الله الرحمن الرحيم. بس الأذان بحي على خير العمل ما حكمه؟ إذا عملنا إذا لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هل جاء عنا حد سلم؟ ثبت على ابن عمر إسناد صحيح من وأذن بها، لكن ليس استمرار. قال ربما قال من أذانه حي على خير العمل. قال ذكرتم بالأمس أثر ابن عمر وقلتم لم يوجد من يخالفهم الصحابة، وفي الحقيقة اقتصارهم على أذان النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر مخالفا، هذا لا غيره، يعني ما ثبت عن غيره. اقتصارهم على الوارد يعتبر مخالفا، وأيضا يعتبر هو أيضا مخالف للنص المرفوع، ففي حديث بلال وفي محذورة ليس فيه ذكر ذلك، ولا يعلم هل علموا منه بذلك. ربما إذا علم علم إلى البعض اليسير بذلك. الله المستعان. يقول حديث أيضا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إليه إلى الصلاة عليكم السكينة، يدل على الإقامة صوت مرتفع أيضا. نعم يصلح، يصلح الاستدلال به على رفع الصوت أيضا في الإقامة، ولكنه لا يكون مثل الأذان. هذا الأدلة، هذا الدليل من الأدلة التي استدل بها رفع الصوت في الإقامة كذلك. يقول هذا خارج الدرس، الأذان الأول في صلاة الجمعة ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكرر معه النداء لأنه يقصدها يتابع المؤذن؟ لا يتابع في الأذان الأول لأنه غير مشروع، ويتابع في الأذان الثاني. يقول إذا قال المؤذن حي على خير عمل هل يتابع؟ لا يتابع لأنها بدعة. لا معز. الصحيح أنه غير مشروع، وعثمان رضي الله عنه أخطأ بذلك، وقد جرت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو عمر على خلاف ذلك. يقول لا يعز بناء المنارة إلى بنية الغار الشرعي، صحيح من المسائل من المصالح المسيرة، ونحن نعلم أن الصحابة وسعوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا سقفه ولم ينكر عليهم لأنه من المصالح. المصلحة المرسلة معناها أنها مصلحة لم ينهى عن الشارع ولم يأمر بها إلا أن الأدلة العامة تدل عليها. الأدلة العامة تدل على رفع الصوت بالأذان، إن لم يتيسر بناء مرتفع مكان مرتفع ممكن أن يبنى شيئا يرتفع عليه، ولا يشترط أن يكون كالمنارة شيء مرتفع، إما أن يبني حجرا أو عمودا أو حديدا، أما تحري ذلك بالصورة المعلومة هذا من البدع، وإنفاق الأموال الطائلة أيضا من البدع. فالمصلحة هي رفع الصوت، أما بالطريقة التي تعمل فلا شك أنها من البدع ومن إضاعة الأموال. فلو وجد بيت مرتفع وسمح صاحب البيت بوضع المكبر على رأس بيته كفى، وإن لم يوجد منازل مرتفعة رفعوا ذلك بعمدان أو حديد أو ما شبه ذلك. وأما كون المصلحة ماذا مرتكزة على ذلك البناء هذا ليس صحيح. إذن ضابط المصلحة أنها تكون دلت عليها الأدلة العامة، ولا أيضا اشترط فيها أن لا تكون فيها مخالفة شرعية ولا مخالفة الأدلة. والمنارة فيها مخالفات، فيها إضاعة أموال طائلة، وفيها أيضا تحريها على ذلك الوجه المعلوم ليس عليه دليل. وأيضا اشترط في المصلحة المرسلة أيضا ذكرنا أنها لا تخالف دليلا شرعيا، ويشترط أيضا أن يكون مقتضاها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم أن لا نعم ويشترط أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها مع وجود مقتضاها. أما إذا ترك ذلك مع وجود المقتضي لهذه المصلحة المزعومة فلا يصلح. فمثلا ما يذكر من الخطوط في الصفوف، ما في تسوية الصفوف والحدام، هذه كانت ممكنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، فتركها مع وجود المقتضي وهو تسوية الصفوف، فهذا لا تسمى مصلحة مرسلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها. وكذلك هذه البنايات تركت أنه كان يمكن أن يبنى مثل هذه المباني ويرفعوها إما بالطين أو اللبن أو ما أشبه ذلك أو الأحجار، ومع ذلك تركوها. يقول جاء في حديث رؤية الأذان أن الملك علمه، أن الملك علمه الأذان من مكان مرتفع، هذا مما يستدل به أيضا على رفع. جاء في بعض الروايات أنه كان على مكان مرتفع، هذا مما يستدل به أيضا على الصعود على المكان المرتفع. قال يقول ابن كثير في بداية النهاية في سنة 66 و500 قطع صلاح الدين الأيوبي الأذان بحي على خير العمل من مصر كلها. أخذنا ما يتعلق التلحين بالأذان وكراهته، فما معنى التلحين بالأذان؟ التمطيط والمدود الزائدة، هذا من نعم التشبيه بالأغاني. وصلنا إلى حديث أبي قتادة قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة قال ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. لماذا ورده في الباب؟ الأذان للصلاة الفائتة. ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما كان يصنع كل يوم. وفيه أيضا أنه يصنع كما يصنع كل يوم من حيث الراتبة، صلى الراتبة أيضا بالفجر وإن كانت قد فاتت. راتبة الفجر لا تترك حتى في الأسفار، حتى في السفر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بقية الرواتب لا تصلى في السفر. وأيضا الجهر بالقراءة يستفاد من هذا اللفظ فصنع كما كان يصنع كل يوم، أنه جهر بالقراءة مع أنه صلى الفجر في النهار بعد ما طلع الشمس، ولكن مع ذلك يجهر فيها بالقراءة، سيأتي في موضع إن شاء الله. طيب نرجع للمسألة التي يتعلق بها الحديث أو ذكر الحديث في الباب، وهي الأذان للفائتة. فحديث القتادة يدل على ما يأذن للفائتة ويقام أيضا، يشملها الأدلة. وإذا كانت أكثر من فائتة وما العمل؟ أذان واحد مثلا لو نسي الفجر والظهر والعصر ثم ذكر بعد المغرب أو استيقظ بعد المغرب، يعني يبدأ بالأذان أو يبدأ بالصلوات تلك؟ نعم أذان واحد للمغرب. نعم هل يقدم الأذان قبل الصلاة كلها أو يؤذن بعد أن يصلي العصر؟ نعم نعم هو جاء في حديث سعيد ما يشعر بأنه بدأ بالصلاة ثم أذن للمغرب، يبدأ يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يؤذن المغرب ثم يصلي المغرب، هذا أقرب. وأما الحديث الذي ورد بتقديم الأذان فيه ضعف سيأتي معنا. قال اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. الأول أنه يؤذن ويقام، وإن كانت الفوائد أكثر من واحدة يؤذن مرة ثم يقام لكل صلاة، هذا الذي فيه أنه يؤذن في بداية الصلوات ثم يصلى ثم تصلى. وهذا قول أحمد الشافعي وأبي ثور، واستدلوا بحديث لقتادة الموجود في الباب. حديث لقتادة يدل على الفائدة الواحدة، حديث الفوائد مجموعة، سيأتي حديث المسعود. قالوا بحديث ابن مسعود في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغله وأصحابه المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى خرج وقتها. في حديث مسعود أنه شغل أيضا عن المغرب إلى أن دخل وقت العشاء، وفي حديث أبي سعيد أنه شغل عن الظهر والعصر وأدرك المغرب، وكلاهما خارج الصحيحين. حديث أبي سعيد أصح إسنادا، حديث مسعود سيأتي معنا منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبي، مع ذلك الذي صحح أو حسن الحديث حملاه على أنه يوما آخر، كما جاء في حديث أيضا في الصحيحين أنه شغل عن الصلاة الوسطى فقط وصلاة العصر. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وجاء عمر يقول والله ما كنت أن أصلي العصر حتى غابت الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، ثم صلى العصر ثم صلى بعد المغرب. فحديث الصحيحين يدل على فاتة صلاة واحدة فقط العصر. وجمع العلماء بين الأحاديث لأن أيام الخندق مكث أيام، فيوم شغل عن صلاة العصر فقط، ويوم شغل عن أكثر من صلاة. قال أبو بحديث مسعود في مسند أحمد غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغله وأصحابه المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى خرج وقتها. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر. هذا فيه أنه بدأ بالأذان قبل الصلاة كلها. فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب الحديث، ولكن في إسناده انقطاع. في سنده انقطاع، أبو عبيد يروي عن أبيه ابن مسعود ولم يسمع منه. بعض الفقهاء المحدثين يتجاوز في ذلك لأنهم من أهل بيته، يقولون فهو كونه من أولاده اعتنى بعلمه ولا يأخذه إلا هو متحرر. والأصل على القواعد أنه على قواعد المصطلح أنه يحكم عليه بالضرب، ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعيد وسنده صحيح وليس فيه ذكر الأذان. أخرج النسائي وغيره في الصحيح المسند في الاعتماد على حديث أبي قتادة وأبي سعيد، قوله ليس في ذكر الأذان يضاف عليها وليس في ذكر الأذان في أوله أو قبل الصلوات، وليس في ذكر الأذان قبل الصلوات وإنما أذن للمغرب، وليس في ذكر الأذان قبل الصلوات وإنما أذن للمغرب. إذن هذا القول الأول أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل فائدة إقامة، وإن كانت فائدة واحدة أذن وأقام. القول الثاني يقيم للفائدة أو الفوائد ولا يؤذن، يعني يكتفي بالإقامة فقط، وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد استدل بحديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه قريبا، ولكن يرد عليهم حديث القتادة. هذا القول من حيث أن الفائتة ما يؤذن لها، يكتفى فيها بالإقامة، وحديث القتادة يرد عليهم لأنه لما نسي صلى الله لما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة أذن حديث القتادة. بقي الفوائد، نعم الفوائد يصفو لهم الاستدلال بحديث أبي سعيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن للفوائد، فإذا اجتمعت عدة فوائد حديث أبي سعيد يدل على ترك الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سعيد لم يأذن لها وإنما أذن للحاضرة والمغرب، وأما الفوائد فلم يأذن لها. حديث ابن مسعود الذي فيه الأذان قبل الفوائد لم يثبت. إذن صار يعني في هذا القول وجه صحيح، في القول الأول وجه صحيح. الثالث يأذن لكل صلاة ويقيم، كل صلاة يأذن لها ويقيم لها. وقال أبي حنيفة واستدل بحديث أبي قتادة ويرد عليه بحديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لكل صلاة، هذا واضحنا. والراجح الله أعلم هو القول الأول، إن كانت الفوات أكثر من واحدة يؤذن مرة ثم يقام لكل صلاة. والأذان للفائتة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفوات كما في حديث أبي سعيد بدون أذان. يعني القول الثاني له وجه صحيح والقول الأول له وجه صحيح، يعني الراجح أنه يؤذن إذا كانت فائتة واحدة يؤذن لها، وإن كانت فوائد كثيرة فيقتصر على الأذان. نعم تصلى بدون أذان، الفوائد تصلى بالإقامة فقط ويؤذن للحاضرة كما في حديث سعيد، ومن أذن لا ينكر عليه قياسا على الفائتة الواحدة. نعم إذا الراجح أنه ماذا إذا كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، وإن كانت فوائد كثيرة صلاها بالإقامة فقط كما هو ظاهر حديث أبي سعيد. حديث مسعود لو صح فكان نصا في المسألة. الله أعلم. سموها فوائد من حيث أنها شغل عنها إما بنوم أو نسيان أو عذر من الأعذار مثل هذا، مثل الجهاد في سبيل الله، هذا قبل أن ينزل صلاة الخوف. هذا الحديث في ماذا في يوم الخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف، كما جاء في حديث أبي سعيد قال وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، هذا قبل نزول آية صلاة الخوف. وأما بعد نزول صلاة الخوف كانوا يصلون على الحال الذي يستطيعون. قال المسألة الثانية الأذان للمسافرين، هل يؤذن المسافر ويقيم؟ نعم بلا شك يشمل الأوامر المذكورة في أول الباب، يجب عليه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك ذلك في أسفاره وأمر به. قال ذهب جمهور أهل العلم مشروعية للمسافر، وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم قالوا ليس على المسافر أذان في جميع صلواته، بل يكتفي بالإقامة إلا الفجر فإنه يؤذن ويقيم. قلت وذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، وهو ظاهر تبليغ ابن المنذر، فقد بوب في كتاب الأوسط باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، ثم استدل بحديث القتادة الموجود في الباب وبحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وصاحبه بالأذان والإقامة، وأخرجه مسلم وهو أيضا في البخاري، فالزنا ثم أقيمة أيضا في البخاري. قال علامة عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهما واجبان على المقيمين والمسافرين، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمالك بن الحويرث وصحبه إذا حضر الصلاة ليؤذن لكم أحدكم، وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى أهليهم، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال أن يؤذن، فالصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين. قلت والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد كما في الإنصاف، وجزم به الشوكاني في السيل الجراح، وصحاه السعدي في المختارات الجلية، واستظهر الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاوى، وبالغ ابن حزم فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة كما في المحلات. والصحيح هو القول بالوجوب، لا يبلغ لا حد الشرط. أكثر ما يكون الوجه. وهنا لم نقل وجه كفاية لأن المسافر يكون عرض خطي فقط في سفره. فإذا نزل في مكان صلى في الجماعة صلى معه واكتفى بأذانه، وإن دخل المسجد وقد انتهوا فلا يؤذن أذانا آخر إذا كان نازلا، ودخل المسجد وقد انتهوا من الصلاة فلا يجب عليه الأذان آخر، وإن أذن فلا بأس كما فعل أنس دخل على المسجد قد صلي فيه فأذن وأقام. سيأتي معنا فلما إن شاء الله. يعني قد صلي فيه وقد أذن فيه كذلك نفس الحكم، إن كان قد أذن في هذا الموضع فلا يلزم، ولكن يستحب في هذه الحالة يستحب، إلا إذا قصدت أنه صلى فيه مسافر آخر فهذا ما زال يؤذن. وأما إن كان هناك من أهل المنطقة نفسها من أذن فلا يلزم أذن فعلا. قال الأذان راكبا في السفر، أو بعض المسائل الملحقة الأذان راكبا في السفر، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يأذن على البعير وينزل فيقيم، أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريق ابن المنذر إسناده صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا. رحمه الله في الأوسط منع المؤذن أن يأذن راكبا عن أحد من أهل العلم، وهذا قد يحتاج إليه المسافرون بكثرة مع المراكب الحديثة، يحصل ذلك ويوفر وقتا، ربما يؤذن الفجر وهو على سيارته يمشي ما تيسر ويصلي السنة أيضا ثم ينزل يصلي الفجر. قال ولو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بأن المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. متى يذهب الحاج إلى مزدلفة؟ نعم، متى الذهاب إلى مزدلفة؟ يوم الثامن ذهب إلى منى، يوم التاسع ذهب إلى عرفة. من الليلة العاشرة بعد الوقوف بعرفة يذهب إلى مزدلفة، فيخرج بها خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم مع غروب الشمس وأخر المغرب حتى جمع مع العشاء بالمزدلف. أخر المغرب في ذلك اليوم وجمع مع العشاء جمع تأخير بالمزدلف. لماذا ورد هذا المتعلق بالحج؟ لماذا ورده هنا؟ نعم، من يجيب؟ يعني من أجل ينظر كم يأذن وكم يقام، يعني عند أن يجمع بين الصلاتين. قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وزيادة أبو داود إسناده صحيح، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما، هذه زيادة ضعيفة. أخرج أبو داود من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتابع عثمان بن عمر عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي عند الدار، وسائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذئب لم يذكروا هذه الرواية، هي هذه الزيادة ولم ينادي في عدد منهم، منهم يحيى بن سعيد القطان وكيع بن الجراح وهذا بن أبي ياس وشباب بن سوار وحماد بن خالد كما في مسند الجامع، بل يقولون لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ما المقصود أن لم يسبح؟ أذكار تنفل، أي لم يتنفل بينهما ولا على إثر واحدة منهما، هذا هو اللفظ المحفوظ. ووهم بعض الرواة فجعله ولم ينادي في أحدة منهما، وإنما اللفظ المحفوظ لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة حديث جابر المتقدم عند مسلم في إثبات الأذان، وبالله التوفيق. نعم، أثبت الأذان والقصة واحدة والحالة واحدة، كلهم يحكون ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فيبعد أن يقال يحمل على التعدد، هي قصة واحدة لابد من الترجيح. فارجح ما ذكره رواية مسلم عن جابر أذن ثم أقام الصلاتين، أقام للمغرب ثم أقام للعشاء بدون أذان آخر. وزيادة الجاود بينت الرواية التي في مسلم بلفظ جمع بين المغرب والعشاء لإقامة واحدة. قول بإقامة واحدة يشكل أنه اقتصر على إقامة واحدة، لكن زيادة بداود من نفس الطريق بإسناد صحيح لكل صلاة بإقامة واحدة لكل صلاة، وسكت عن الأذان، والأذان قد ذكر في حديث جابر. نعم. قال الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين إذا جمع بين الأذان بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، سواء كان الجمع للسفر أو لمرض أو لمطر أو ما شبه ذلك، فهل يقتصر بأذان واحد أو يأتي بأذانين، وهل إقامة واحدة تكفي أو إقامتين سيأتي. قال في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم. القول الأول يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، وهو قول أحمد في رواية والشافعي في القديم، وهذا يدل على حديث جابر، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب، وحديث ابن عمر أيضا. حديث ابن عمر ليس في ذكر الأذان، فيه أن إقامة واحدة لكل صلاة، ورجحه ابن حزم الطحاوي. القول الثاني يكتفي بأذان وإقامة ولا يقيم للثانية، يعني الثانية صليها بدون إقامة. وقال أبي حنيفة وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست محفوظة. وأخذ برواية مسلم دون الزيادة المبينة، رواية ابن عمر التي في مسلم دون الزيادة المبينة لكل صلاة. نعم. ولم ينادي في واحدة منهما نفي الأذان عن هذه الزيادة، إذن يعني يعدل هذا اللفظ، وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي في مسلم دون الزيادة المبينة، يعدل هكذا أخوان، وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي في مسلم دون الزيادة المبينة. برواية ابن عمر التي في مسلم دون الزيادة المبينة التي عند أبي داود. قال القول الثالث يكتفي بإقامتين من غير أذان، وهو قول الشافعي في الجديد والثوري والرواية عن أحمد. استدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، حديث نعم مع الزيادة ولم ينادي في واحدة منهما، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب وبحديث سامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين، فقد ذكر الإقامة للصلاتين ولم يذكر الأذان. في حديث سامة الذي قال ماذا قال تنزل منزلا ثم قال يا رسول الله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامي، قال حتى أتى المزدلفة فنزل فقام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء ولم يذكر الأذان. لكن القصة واحدة، لابد من الأخذ بالأدلة كلها. فحديث أسامة بن زيد تحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، وجابر حكى وزاد عليه زيادة والأذان، فكان حصل اختصار في حديث أسامة، فيأخذ بالزيادة التي في حديث جابر. قال القول الرابع يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك والبخاري، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، صح عن ابن مسعود أنهم أذن ثم أقام فصل المغرب ثم أذن ثم أقام فصل العشاء. القول الخامس التخيير بين الصفات التي تقدمت والمشهور عن أحمد. قال أبو عبد الله عفى الله عنه الراجح والقول الأول لصحة دليله وقوة مأخذه، وهو يؤذن أذان واحد يقام كل صف، ولا يصح القول بالتخيير لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة، فلا بد من الترجيح والله أعلم. قال عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج إلى الإدراج من قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره مدرج من قول الزهري. قد بين الحافظ في الفتح أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الروايات مصرحا بذلك. ثم قال ولا يمنع كون ابن شهاب قارئ أن يكون شيخه قارئ وكذا شيخ شيخه يعني احتمال أيضا أن يكون قد قاله شيخ الزهري أو الصحابي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. نعم لم يثبت مرفوعا وثبت موقوفا على عمر من قوله. قال أخرج أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. قال الحافظ في الفتح ورجال الثقات حفاظ لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم. نظر حتى الترتيب نستفيده. بدأ علي بن المديني وهو من أئمة ماذا وهو إمام العلم وأحمد بن حنبل لماذا قدم على البخاري ماذا من حيث طبقة كأنهم أحمد وعلي المديني في طبقة واحدة ثم الطبقة التي بعدها قدم البخاري في الطبقة التي بعدها. والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي. البخاري والزهري وأبو حاتم طبقة واحدة قدم البخاري فيهم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني. أبو داود الترمذي طبقة والأثرم والدارقطني طبقة بعدها على أن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع. أخرج البيهقي من طريق سعيد بن زردي عن أيوب موصولا ولكن سعيد ضعيف. إذن الذي أخطأ في رفعه حماد بن سلمة وتابعه في ذلك رجل ضعيف. والثقات يرونه موقوفا على عمر أن مؤذنه أذن قبل الوقت فأمره أن يرجع فينادي لأن العبد نام يعني أنه حصل الخطأ بذلك. قال مسائل الأحكام استفاد من الحديثين الأذان قبل دخول الوقت. هل يجزم أن يأذن قبل دخول الوقت؟ إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم. نعم ما تجزم. ونعم لم يختلفوا في ذلك في غير الفجر. أما الفجر فاختلفوا هل يجزي الأذان قبل الفجر أم لا. سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزي وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصودا. وأما الأذان قبل الفجر فاختلف أهل العلم فيه فذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته أي يشرع إذا أذن قبل الفجر فهو مشروع ويجزي لحديث ابن عمر وعائشة اللذين في الباب أن بلالا يؤذن بليل. وخالف الثوري أبو حنيفة ومحمد بن حسن فقالوا بالمنع واستدلوا بحديث ابن عمر الذي رضي الله عنهما الذي في الباب ألا إن العبد نام وتقدم أنه ضعيف. فقد استدل لهم بحديث مالك ابن الحويرث إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والجواب أن هذا الحديث على عمومه في جميع الصلوات حتى الفجر ولكن قد جاءت الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجر. كما في حديث ابن عمر وعائشة وكما في حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيحين يعني يكون الفجر خاص بأنه أذان آخر هذا واضح من الأدلة أنه أذان آخر قبل أذان الفجر ثم الأذان الأول وذاك وأذان ثاني عند دخول وقت الصلاة. حديث عمر وعائشة واضح في الباب، ولا يحمل على أنه فقط في رمضان من حيث أنه ذكر الصيام وغيره، هذا ليس خاصا في رمضان بل هو عام يشمل ذلك وغيره. قال ولكن قد جاءت الأدلة في إثبات أذان آخر قبل أذان الفجر كما في حديث من عمر وعائشة، وكما في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنه يأذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وهذا الأذان ليس للفجر إنما هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود يقاوم النائم ويرجع القائم. ولهذا فإن طائفة من أهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجر بل يوجبون أذانا عند دخول الوقت، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذهب إلى ذلك أحمد في رواية وابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وهو ترجيح ابن حزم ثم الشيخ العثيمين هو الراجح خلافا لما ذهب إليه مالك وأحمد الشافعي وأصحابهم من أن الأذان الذي قبل الفجر يكفي عن الأذان الآخر الذي عند دخول الوقت. وقد استدلوا بحديث زياد بن حارث الصدائي قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت للصبح فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول لا حذا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت. لو صح هذا الحديث لكان نصا في جواز الأذان قبل دخول الوقت في الفجر، لأن فيه أنه أذن ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترقب طلوع الفجر حتى إذا طلع أمره بالإقامة بعد أن توضأ عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث لم يثبت. والمعلوم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يترك حتى سنة الفجر، وهنا لم يذكر أنه صلىها. رواه أبو داود الترمذي، وهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، لأن الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة وابن المنذر ونعم وأحمد في رواية إلى أنه يجب أذان آخر عند دخول الوقت، وذاك الأذان الأول ماذا أذان للعلة المذكورة، والأذان الأول ليس الواجب، الأذان الثاني هو الواجب، الأذان الذي هو للإعلام بدخول وقت الصلاة هو الواجب، إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. الأذان الأول مستحب، وعلى هذا نعم وهو من السنن المؤكدة الذي لا ينبغي تركها، لكن لو ترك في بعض الأماكن فلا يضر. يعني أن بعضهم قد يشغل، قد لا يوجد من يعتني بذلك، وهذا يعتبر تقصيرا بلا شك. قال رواه أبو داود الترمذي، هذا الحديث الذي استدل به ضعيف فيه عبد الرحمن زياد بن أنعم الأفريقي وضعيف. مسألة وقت الأذان الأول، متى يبدأ وقت الأذان الأول؟ نعم ما عندنا تحديد، لكن الذي عندنا من الأدلة أنه مقارن لا يكون بعيدا عن الأذان الثاني، يكون مقاربا بحيث يستفاد منه هذا أن من أراد السحور يدرك سحور، يقوم ويتوضأ ويدرك السحور ماذا بطمأنينة، لأنه إذا كان أذان بلال ماذا منه من فائدته الإيقاظ للسحور وأيضا للصلاة صلاة الوتر، وكذا من قام وأراد أن يأخذ راحة بين الأذانين. وأما التقصير الزائد فيفوت هذه العلم ويفوت هذه الفوائد والحكم، كان يجعل الوقت بينهما 15 دقائق ربع ساعة قليل، لكن أقل ذلك ربما بال20 دقيقة وما فوق، أقله 20، يعني قد يدرك الشخص بال20 دقيقة أن يصلي الوتر، يقوم ويتوضأ يصلي الوتر أو يقوم ويتسحر. وفي الحقيقة أيضا 20 قليلة، يعني نص الساعة طيبة، نص ساعة المفروض. قال وقت الأذان الأول، والوقت عندنا هنا طيب، يعني قدر ساعة ساعة العشر دقائق، وقت طيب جدا. قال وقت الأذان الأول، ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الأذان من بعد نصف الليل، لأنه بذلك يخرج وقت العشاء المختار. وقد رد هذا القول ابن حزم في المحلى بكلام قوي، وحاصله بأن هذه دعوة مفتقرة إلى دليل. والصحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية، وصححه جماعة منهم البيهقي وشيخ الإسلام تيمية والشوكاني وغيرهم، من أنه يكون مقاربا لطلوع الفجر. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في الصحيحين أنها ذكرت أذان بلال بن مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا. وقد قيل إنه من قول القاسم بن محمد، ورجح الحافظ في الفتح أنه من قول عائشة، واستدل أيضا بحديث المسعود الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.